كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. يعود البيان الإلهي هنا إلى الحديث عن حرمات الله عز وجل وعن الأنعام والحكمة التي تكمن في الهدي ونحو ذلك، لكن الحديث الآن يعود إلى نوع واحد من هذه الأنعام وهو الجماد. يقول الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن جمع بدنة، والبدنة اسم للناقة، وإنما سميت بدنة لأن أصل كلمة البدن بمعنى السمن، يقال رجل بدين أي رجل سمين. هذه الكلمة أطلقت على الجمال لأنها في مظهرها أعظم ربما الأنعام ضخامة ومظهرا، فأطلق عليها العرب اسم البدنة والجمع البدن. هذا هو الصحيح في تفسير الكلمة، أي أن الكلمة خاصة بالجمال وليست عامة لسائر الأنعام. إذن الآية تلفت النظر إلى الجمال دون غيرها من الأنعام لخصيصة موجودة فيها هي بالذات. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، أي واحدة من شعائر الله. وقد فسرنا الشعائر التي هي جمع شعيرة، فهي واحدة من هذه الشعائر، سواء كانت هديا هذه الشعائر أو أضحية أو نذرا أو نحو ذلك. فكما يتقرب إلى الله عز وجل بالأغنام والبقر، كذلك يتقرب إلى الله عز وجل بالبدن نذرا أضحية أو هديا. لكم فيها خير، هذه الجملة إشارة إلى فوائد ومزايا كثيرة موجودة في الجمال دون غيرها، كما أن الخيل فيه من الفوائد والمزايا ما لا يوجد في غيره، كذلك الجمال فيها من الفوائد والمزايا ما لا يوجد في غيرها أيضا. ويعلم هذا علماء الحيوان والذين درسوا خصائص الجمال. إلى الآن في هنالك بقاع من الصحاري الرملية لا تستطيع سيارة أن تجتاز مهما كان نوعها، وإنما يستعان في اجتيازها في الجمال. ولو نظرت إلى يعني إبداع الله لهذا الحيوان بالذات لا فهمت معنى قول الله عز وجل: لكم فيها خير، أي لكم فيها بالذات خير لا يوجد في غيره. يعني لو نظرت إلى هذا الحيوان بدءا من رأسه إلى الخف الذي كسى الله به قدميه لتبينت أن هذا الحيوان إنما صمم للصحراء بكل معنى الكلمة، بدءا من أهدابه الطويلة الكثيفة التي لا يمكن أن يدخلها إذا ما أطبق جفونه أي رمال مهما اشتدت العاصفة. يرى الجمل دون أن يدخل في عينيه شيء من القدم، إلى شفتيه الغليظتين المشقوقة السفلى مصممتان بطريقة فريدة بحيث يقتات أشد أنواع الشوك دون أن يتأذى منها، إلى السنام الذي جعله الله مخزنا بالطعام والشراب بواسطة هذا المخزن يستطيع الجمل أن يبقى مقدار أسبوع تقريبا، خمسة أيام ستة أيام وربما أسبوع دون أي شراب. أي حيوان آخر لا يستطيع أن يتصف بهذه الصفة. تنظر إلى مباركه، إلى هذه المادة الريفية التي غطيت بها ركبتان للجمل، بحيث إذا أنا نظرا إلى أن الأرض في كثير من الأحيان رملية والرمال لها حد جارح، هذه المادة الريفية تقي الركبة من أي خدش وأي أذى وسوء. إلى هذا الخف العجيب في هندسته الدقيق جدا جدا، بحيث يقاوم الغرق، يعني ما في بحار من الرمال الإنسان يغرق فيها، السيارة تغرق فيها، ما تستطيع تمشي. هذا الحيوان بهذه الهندسة العجيبة التي كون الله أقدامه بها، نعم يسير فوق الرمال فتربط دون أن تغوص قوائمها في الرمال إلى آخر ما هنالك. هذا الحيوان العجيب الذي تغلب على إبداع الحضارة لمقاومة أو أخطار الصحراء، تغلب هذا الحيوان في خلقته. هو المراد بقول الله عز وجل لكم فيها خير، نعم، فاعرفوا هذا الخير وتأملوه لتدركوا ما وراء ذلك. فاذكروا اسم الله عليها صواف. عاد الحديث إلى موضوع التقرب بهذه المدن هديا أو أضحية أو نذرا. إن نذرتم شيئا منها أو جعلتم منها من بعض منها هدي أو نذر أو أضحية، فاذكروا اسم الله عند الذبح، فاذكروا اسم الله عليها وهي حالة كونها صواف، أي صافة بمعنى قائمة، صاف صاف صاف. الباري عز وجل وصف الجياد خير صافنة، والجمع صافنات، تقف على ثلاثة قوائم وتعلق الأخرى وتتكئ على طرف الحافر. وأما الصاف صواف جمع صاف، صاف بمعنى قائم. كانت عادة العرب أنهم إذا ذبحوا الجمال ذبحوها من قيام، بينما البقر يضجعونها، يتركون الجمال قائمة ويعقلون واحدا فقط من أقدامها ويذبحونها وهي قائمة. فالباري عز وجل قال اذكر اسم الله عليها عندما تذبحونها، وجعل الحالة التي اعتاد عليها العرب قيدا لحالة الذبح وهي كلمة صواف. العلماء قالوا هل هذا يعني انه لازم الانسان ما يذبحها الا وهي قائمة، ام هذا وصف لواقع واقع عليه العرب؟ اكثر العلماء على انه لا يجب، ان كان هكذا او هكذا المهم ان يكون الذبح ذبحا شرعيا، لكن ربما كان من آداب الذبح أن يذبح الجمل من قيام بهذا الشكل لأنه أيسر. ما الدليل؟ دليل على هذا دليل أن رب العالمين أقر عادة العرب، فاذكروا اسم الله عليها وهي قائمة، إقرار الله لما كان عليه العرب تأييد لفعلهم وبيان أن هذا أولى. لا نقول إن هذا أصبح واجبا، لكن نقول إن هذا قد أصبح أولى وأقرب إلى الأدب، نعم. وهكذا فإذا وجبت ذنوبها، كناية عن الموت، إذا سقطت على جنبها، وجب بمعنى سقط، نعم، إذا وجبت نقول تقول وجبت الشمس، يعني سقطت الشمس في مغيبها. فإذا إذا وجبت شروبها فكلوا منها، اللهم إلا إذا كانت منذورة. النذر لا يؤكل، لا الناذر يأكل ولا من تجب عليه نفقته يأكل، هذا حكم معروف. لكن إن أراد الناذر أن يأكل من نذره يستطيع، عندما ينذر ماذا يقول؟ أو ينمو ضرور لسانه. مثلا رجل قال أنا نذرت إن شفى الله مريضي أن أذبح بدنة أو بقرة أو كذا، يقول على أن آكل منها، دانه. لكن إذا ما قال هذا أو ما خطر في باله هذا فلا يجوز أن يأكل من منذوره. أما الأضحية طبعا يأكل منها، بل السنة أن يأكل منها، والهدي كذلك الذي لم يكن منذورا وواجبا. لذلك قال الباري عز وجل فكلوا منها، هذا في غير النذر، وأطعموا القانع والمعتر. من القانع؟ في قانع اسم فاعل من قنع، في من قنع، هذا اسم فاعل من قنع بفتح النون، قنع يقنع فهو قانع بمعنى سأل، فالقانع هنا بمعنى السائل، وقنع بمعنى تعفف ولم يسأل، فهذه المادة تحمل معنيين متضادين. إن قلت قنع فمعنى ذلك أنه يسأل، وإن قلت قنع فمعنى ذلك أنه تعفف. هنا أطعم القانع يعني السائل، والمعتر الذي لا يسأل. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، هكذا سخرنا هذه المدن لكم من أجل أن تتبينوا عظيم نعمة الله، فلا تنسوا فضله وتشكروا. تسخير، كلمة التسخير هذه شملت معاني شتى، معاني شتى تتجمع في المعنى التالي، يعني كل مظاهر التسخير الجزئية تتجمع في معنى كلي، أن هذا الحيوان حيوان قوي جدا، هو أو البقر الجاموس في قوة كبيرة جدا، ومع ذلك فأنت تجد أن هذه القوة خفيفة، يعني يستطيع الطفل أن يسوق الجمل وأن يوجهه أينما شاء ولا يبدي أي مقاومة. هذا شيء غريب، يعني كيف البيان أو الجواب عن هذا؟ أن الله عز وجل لم يأذن لهذا الحيوان أن يستخدم طاقته، باختصار وبأوضح بيان يقوى موجودة، ولو أنه أذن له أن يستخدمها ما تستطيع لا أنت ولا غيرك أنه يسخر هذا الحيوان لما يشاء، لا هو ولا البقر ولا باق. لكن الله عز وجل وضع في هذه القوى ليخدم بها الإنسان، ثم جعله مذللا لأوامر الإنسان، ولا تأويل ولا تحليل إلا إرادة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. نعم، فإن علمتم هذه الحقيقة مستحيل أن لا تشكروا الله سبحانه وتعالى، ومستحيل أن لا تدينوا له بذل الطواعية والولاء. ثم كأن سؤالا قد يرد، يعني الإنسان الذي ينذر ذبائح ويذبحها لوجه الله، يضحي لوجه الله، يهدي لوجه الله، يعني ماذا يستفيد الله من ذبائحه هذه؟ لعل غبيا من الناس يتصور أن رب العالمين يعني يستفيد مثلا فائدة ما من هذا، وإن كان مثل هذا الإنسان الغبي يعني لا داعي إلا أن ننفق وقتا في الرد عليه، ولكن مع ذلك من رحمة الله عز وجل أنه يجيب
عن هذه الأسئلة التي يستقل العقل بفهمها، فيقول: لن ينال الله لحومه، اللحم الذي تذبحه ما ينال الله منه شيء أبدا، ما شو بده يساوي بهذا اللحم، ولا دماء ولا أي شيء من حياة. ولكن لماذا أمرنا؟ إنما الصلة بين العبد وربه في هذا، الصلة السارية بين العبد وربه تتمثل في شيء واحد، هي التقوى. أنا عندما أقوم بهذه الأوامر التي أمرني الله بها، قيامي بهذه الأوامر دليل وإعلان وبرهان على أنني أخاف التمرد على أمر الله والابتعاد عن طاعة الله، وأمتثل أوامره التي أعي الحكمة منها والتي لا أعي الحكمة منها. إذن فقد برهنت على التقوى التي هي أساس قرب الإنسان من الله عز وجل. الصلة التي تسري منك إلى الله عز وجل هي التقوى، لا على أساس أن الله ينتفع من تقواك، لكنها حجة تمضي بها يوم القيامة إلى الله حتى يغفر الله لك بها: يا رب، هذه حجتي، حجة كوني في دار الدنيا كنت طوع أمري متبعا لسلطان، هذه هي الحجة، ولا تؤاخذني على تقصيري وآثامي، هذه هي الفائدة التي تستفيدها فقط لا شيء. وإلا فمثلا الإنسان الذي ابتلي بابتلاء في جسمه، في ماله، في أي شيء، يعني الباري عز وجل حاقد عليه لحتى أنه يخليه يبتلى، أم إن الله عز وجل يناله نفع من آلامه؟ معاذ الله. لكن من خلال ابتلاء الله لك، إما أن يظهر صدق إيمانك بالله، صدق دعواك أنك مؤمن به، أو أن يظهر من خلال ذلك كذب دعواك. فإن أنت صبرت واحتسبت عند الله، فقد برهنت بذلك على صدقك في إيمانك بالله، عندما تموت وتمضي إلى الله تكون في يدك حجة من هذا الصدق. وعندما يكون وضعك العكس تماما، تكون هنالك حجة عليك تشهد بها ملائكة الله وصحائف أعمالك. هذه هي المسألة، وهذا معنى قوله عز وجل: ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم مرة أخرى، يعيد إلى ذهننا هذا المعنى: لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وبشر الذين يحسنون في تطبيق أوامر الله والابتعاد عن نواهي الله وفهم مرامي شرائع الله سبحانه وتعالى. بشر هؤلاء بأن الله لا يتخلى عنهم لا في دار الدنيا ولا في الآخرة. وهكذا فكل ما نجده في كتاب الله عز وجل من شرح لأوامر الله لأحكامه يصب في بيان أن هذا الدين أنزله الله رحمة بالعباد وإصلاحا لشأنهم، ولأنه الغذاء الذي لا يمكن أن يقوم مقامه أي غذاء غيره: غذاء حضاري، غذاء اجتماعي، غذاء يؤلف الشمل ولا يفرق، إن كان في عقائده، إن كان في تشريعاته، إن كان في مبادئه الكلية أو أحكامه الجزئية. كل شرائع الله كلها لمصلحة الإنسان فردا واجتماعا. وأهم ما يتجلى من ثمار هذا الدين أنه يؤلف القلوب ويجمع الشمل. لو أنك قرأت الأحكام الإسلامية من في موسوعات الفقه أو غيرها من أولها إلى آخرها، ما بتشوف شريعة أو مبدأ من المبادئ أو حكم من الأحكام شرعه الله شأنه أن يخلق خصومة بين قلبين أو يخلق فتنة بين شخصين، أبدا. بل ما شرع الله شرعة وأمرا وما نهى الله عن نهي إلا تأليفا للقلوب وجمعا للشمل، لأنه هذا أساس كل شيء حتى جزئيات الأوامر. لكن في بعض الأحيان الناس ما بيعرفوا يفهموا أحكام الله عز وجل، فيأخذون حرفيات بعض الأوامر ويسخرونها لنقيض ما شرع الله، فيتراءى لك أن كثيرا من هذه الأوامر عم تفرق وما عم تجمع، عم تفرق الشمل وما عم تقلل. الواقع أنه يلي جعلها تفرق مو الشارع، الإنسان اللي ما عرف كيف يستخدمه. واضح كيف؟ يعني مثلا جزئيات الأحكام التي شرعها الله عز وجل، هذه الجزئيات فيها من المرونة العجيبة بحيث ما يختلف أحد فيما بينهم. كيف ما مشيت فيها يمكن أنك تمشي في سبيل أن تبقى الهيئة الاجتماعية متآلفة، لكن بيجي واحد مو فهمان، مثل ما بيقول بمثل بيخطف الكوباية من رأس الماعون، بياخذ المثل بشكل حرفي وبتشنج فيها وبيروح بقى بيجعل منها سيف بيحارب المسلمين. تجد الناس تخاصموا، ليش تخاصموا؟ بيقول لك مشان الدين تخاصموا، اصبح الدين صار بيفرق لتان، وهذه مصيبة سببها الجهل، سببها الجهل. يعني مثلا هلا بنشوف صلاة الفجر عند الإمام الشافعي يسن فيها القنوت بالركعة الثانية، الإمام أبو حنيفة عنده ما ثبت أنه في قنوت، مسألة اجتهادية. واضح كيف؟ هذه المسألة العلماء الأساطين الذين عرفوا الحكمة من هذه المرونة أدركوا أن السر في ذلك أنه كل واحد يسير على حسب ما هداه إليه اجتهاده وما حدا يوقف بدرب الثاني. فمهما انا حكمت اجتهادي ما راح ازعل منك، وانت مهما حكمت، انت مهما حكمت اجتهادك ما راح ازعل منك، وانا مهما حكمت اجتهادي ما راح تزعل مني، لاني عرفان ليش الشارع ما وضع النقاط هالحروف مثلا في مساله القنوت. ومثل مثلا لذلك الامام الشافعي لما راح زار قبر الامام أبي حنيفة وصل الفجر في ذلك المسجد، ما قنت. لماذا ما قنت؟ احتراما لرأي الإمام أبي حنيفة. المسألة على كل هي بتصح الصلاة يقينا، قنت ولا ما قنت، لكن أيهما أفضل؟ فالإمام الشافعي، انظروا الفهم. لكن إذا واحد مو فهمان، لماذا لم يضع الله النقاط على الحروف في هذه المسائل؟ نعرفه يروح بيمسك الرأي تبعه وبيجعل منه سيف هطول طوله، كل واحد بيوقف في طريقه بده يقطع له راسه. شو مشان هذه المسألة شو صار؟ ربما صار في شقاق وحركة ربما يصير. فبيجي واحد يقول ها أصبح الدين عم يفرق، لك مو الدين اللي يفرق، قلة الفهم اللي بتفرق. واضح كيف؟ عم يحكي لي أخ صباح هذا اليوم إنه في مسجد قريب منا الإمام غايب، شخص الله يجزيه خير عم يصلي بالناس إمام. الناس معتادين بعد إقامة الصلاة أن يسمعوا من الإمام اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. هذا الرجل ما رضي أنه يقوله، وقامت خصومة. أهل المسجد العام قلت يا أخي طول عمرنا عم نسمع الكلام هذا، حلف أيمان ربما مغلظة بإيش الله أعلم أنه أبدا ما رح يحكي. طيب ليش ما رح تحكيها؟ شوف الإمام الشافعي الذي فهم مرامي الشريعة الإسلامية تنازل عن اجتهاده من أجل الإمام أبي حنيفة اللي هو متوفى بقبره. نعم. وأنت يا ترى في سبيل سبيل الله ولا في سبيل شخصك؟ لا والله في سبيل شخصك. المسألة اجتهادية، لك الصلاة صحيحة عملتها ولا ما عملتها؟ ألف بين القلوب، شوف شو الطريقة يلي بتجمع الشمل، هي اللي بتطلب. الإمام الشافعي عنده سنة، عنده شنة. ليش سنة؟ لأنه ثبت ثبوتا يقينيا بأحاديث صحيحة أن هذا الدعاء يسن عقب الأذان. لما بيأذن المؤذن، المؤذن والسامع يسأل انه يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. إجا الإمام الشافعي قال يا ترى الإقامة مثل الأذان؟ ألفاظ الإقامة هي نفسها ألفاظ الأذان. بعدين في حديث ثاني يقول النبي فيه بين كل أذانين صلاة، سمى الرسول الإقامة أذان. يعني بين الأذان اللي على المأذن، بين الإقامة اللي سماها الرسول الأذان، يسمى صلاة ركعتين. فسمى رسول الله الإقامة أذان الأذان. إذا هذا دليل أنه الدعاء اللي يستحب بعد الأذان يستحب أيضا بعد الإقامة. كل الشافعي أخذوا بهذا وكثير من الفقهاء الآخرين. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله قال والله النبي أكد هذا في الأذان، والأذان أذان وهي إقامة. صحيح الفاظها، لكن في كمان قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. نعم، فأنا ما بشوف أنه دلائل السنة واضحة فيه. شغلة اجتهادية، هذا محتمل وهذا محتمل، واضح فيه. اليوم اتبع هذا وهذا مو مشكلة، لكن أنا لما بشوف حالي في مجتمع إذا بدي اتبع رأي الشافعي بدها تصير فتنة، اتبع رأي مين؟ أبو حنيفة. وإذا بدي اتبع رأي أبي حنيفة بده يصير فتنة، بتبع رأي مين؟ الشافعي. اتبع المنح الأساسي، ما يطمح إليه شرع الله هو وحدة كلمة المسلمين وعدم تحطيم العلاقة فيما بينه. المساجد مشان هيك كنا. ألا ليش الله عز وجل يعني أمرنا أن نصلي جماعة، وقال صلاة الجماعة تعدل صلاة في 27 أو 25 صلاة؟ ليش نفس الصلاة؟ لأن لما بنجتمع مع بعضنا البعض شو بيصير؟ تآلفوا، والله هذا اللي بده إياه. فشو رأيك أن نجعل المساجد بدل ما تكون أداة للتآلف سبب للتهارش؟ أنا سائل علي، ألا أنا عندي اجتهادات شخصية، ممكن اني وقف ودأمي في تطبيقها ودافع عني في تطبيقها، شو بصير؟ بصير معارك. نعم، وشوف زملاء لي اساتذة في كذا، انتو كلكم غلطانين والحق هو كذا وكذا وكذا، او انت كمان بشر، لا انت غلطان. نعم، انا غلطان، هن غلطانين، بنتخاصم، انا ساويت جبهة لي اتباع، هن يساوي جبهة لهم اتباع، أشتغل المسلمين بعضهم البعض. فأنا أتمنى لو أنه بس الإخلاص، ريحة الإخلاص تدخل إلى قلوبنا، ما ننتصر بأنفسنا. واحد عامي عامي مشان إيش يحلف يمين أنه يا بترك الصلاة يا ما بدعي هالدعاء هذا. لك يا عم الإمام الشافعي قال هذا، حص اجعل من اتباعك لرأي الشافعي حصنا لوحدة المسلمين. معلش انت ببيتك لا تدع، لكن هون يفعل هذا لانه معتادين الجماعة ماشي امامهم تابع، من كان شافعي الله سبحانه وتعالى يشفي ويعافي شافعي. نعم، ولذلك كان دائما يدعو، والعوام المساكين مذهبك مذهب مفتي، ماشيين على هالاسد، عم تشقلب لهم تفكيرهم. نعم، هذا دين الله في أحكامه الكلية ومبادئه الجزئية يخدم تآلف، يخدم جمع الشمل. كل ما رأيت حكم من أحكام الإسلام عم يرسخ الوحدة الإسلامية عرفت أنه هذا حكم إسلامي أصلي. وكل من وجدت يرفع لواء مبدأ وجدته كلما سار به فتت وحدة المسلمين عرفت أنه هذا الإنسان ينادي بشرع وحكم مزيف. نسأل وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الخير وأن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليه وفرقنا عليه ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.